ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد أحبتي في الله، فمرحبا بكم في هذا البرنامج منة القدير. وفي البداية نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. مرحبا فيك دكتور.
مرحبا يا شيخ سيد، الله يبارك فيك، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك.
دائما الشيخ ينور قناة الحافظ
الفضائية. الله يكرمك ويبارك فيك، ربنا يجعله إن شاء الله فتحة خير على الأمة الإسلامية، وبرنامج إن شاء الله يكون سبب في هداية الناس إلى ربهم.
آمين يا رب العالمين، ربنا يجزي خير شيخنا. يعني شيخنا ما زلنا يعني في هذه الدورات العلمية التي أحدثت يعني ضجة كبيرة يعني في المجتمع الإسلامي، لا سيما في يعني مقترح أو في ساحة طلبة العلم، لأن طبعا لن نستطيع أن نربي رجالا إلا إذا كانوا متعلمين العلم الشرعي يعني الصحيح. وإحنا في الدورة العلمية الثانية اللي هي منة القدير.
نعم نعم.
فشيخنا فضلتك ما شاء الله في كتاب منة القدير في هذه الدورة العلمية الثانية بدأتم بمقدمة، نريد أن نستفسر عن هذه المقدمة ونعرف يعني المشاهد يعني يكون معنا، لماذا بدأت فضلتك في الدورة بموجبات الحمد؟ يعني ليه الكتاب بدأ بحديث عن موجبات الحمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة هذه الدورة العلمية المتعلقة ب يعني دراسة توحيد الربوبية ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير، احنا عملنا فيها كتاب منة القدير، وهذا الكتاب مؤلف من مجلدين، ومعه برضو شرح بالصوت والصورة في كل مطلب، عبارة عن 30 مطلب أو 30 محاضرة، مع يعني شرح كل مطلب شرحا موسعا في المقدمة بتاع الكتاب. أي نعم نعم، ده كتاب من القدير، ده المجلد الأول.
المجلد الأول من القدير، القضاء والقدر
والحكمة،
وعليها شرح الكتاب.
كل في اسطوانتين مع الكتاب، كل مجلد معاه اسطوانة دي في دي فيها طبعا شرح لكل مطلب من مطالب الكتاب. ده بالنسبة لطلبة العلم اللي هم حريصين على ان هم يدرسوا ويكون الدراسة دراسة مفصلة الى اقصى درجات التخصص فيما يتعلق بهذه المباحث او هذه المطالب يعني. لكن في بداية الكتاب شيخ سيد احنا بدأنا فيها فعلا بموجبات الحمد، على اعتبار ان القرآن لما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ففي ذلك سر. هذا السر متعلق بموجبات الحمد، لان احنا زي ما قلنا في الكتاب ان اصل نسبة الحمد في كل مكانة عليا او مقام محمود.
دي المقدمة
شكرا. المقدمة نعم. المقدمة اللي هي صفحة 7. هو ما يقوم به صاحبه بفعل الخير للغير لا لنفسه.
عاوزين نترجم يا شيخ.
نترجم. أصل كلمة الحمد أو المقام المحمود أو المكان اللي بيحمد فيها الشخص. واحد اشتهر وأصبح محمودا، أصل الحمد مبني على إيه؟ إن هو بيعمل الخير بس مش لنفسه. يفعل الخير للإيه؟
للغير.
للغير، للآخرين، يعني بيعمل الخير لجميع الناس، ممكن ما يستفيدش من هذا شيء، بل يؤذى، ممكن ربما الشخص نفسه بسبب فعل الخير للغير يتحمل من المشاق والآلام ويؤذى بسبب فعله هذا الخير للغير لا لنفسه. فهنا سمي كل قائم بعمل الخير المتعدي للآخرين محمودا وممدوحا ومشكورا. لما واحد بيعمل لي خير وأنا ما طلبتش منه حتى، وشايف نفعه يعود على الناس كلها، اقول له جزاك الله خير، ده شغل يعني ممتاز،
بشكره،
شغل محمود، شغل كويس، خد بالك ازاي بيشكر على هذا الايه، هذا الفعل. نعم. ولذلك احنا بنلاقي ان اللي بيعمل الخير بيبقى دايما صفاته صفات فيها نوع من الكمال. نوع من الكمال يعني مش بنقول كمال مطلق، لا كمال مقيد، بس تلاقي عنده غنى النفس، عنده الايثار، عنده حب الغير. نعم. اخد بالك ازاي؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى شرفه الله بان جعله صاحب المقام المحمود الذي يرغب اليه الخلق جميعا.
نعم.
هو ليه النبي عليه الصلاه والسلام سمي صاحب المقام المحمود؟ ليه سموا النبي عليه الصلاه والسلام او المقام المحمود هو المكانه العليا او الشفاعه العظمى التي يعرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الخير لا لنفسه ولكن للاخرين. ان رسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى كتب له السعاده في الدنيا والاخره. فالرسول عليه السلام يعني مش هيستفيد من هذا الامر شيء، ولكن اللي هتستفيد منه مين؟
الامه.
مش الامه بقى بس، لا جميع الخلائق
البشريه،
البشريه كلها. ليه؟ لان نفعه متعدي الى كل الناس حتى الكافر. بس هذا النفع عشان يخلص العباد من هول الموقف. لان بسبب يعني عند مجيء الحق سبحانه وتعالى يغضب غضبا، مجيء الارض المحشر يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
هذا في ارض
في ارض المحشر. نعم. في ارض المحشر. فالكل بيرغب الى واحد، او يعني يفزع الى واحد يتقدم الى ربه يشفع له عنده حتى يريحه من مكانه هذا اللي هو في هول المطلع يعني. فطبعا معروف حديث الشفاعة الطويل، الناس بتروح لآدم وآدم يقول لست لها، وبعد كده نوح، وبعد كده إبراهيم وموسى وعيسى، إلى أن يعني يتعرف الخلائق جميعا على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن أتباع آدم عرفوا آدم لكن ما يعرفوش نوح. فلما يروح النوح يبقى أتباع آدم وأتباع نوح عرفوا نوح،
بعد كده يروحوا
الناس كلها بدأت تعرف كل نبي من الأنبياء لغاية ما يوصلوا إلى محمد
صلى الله عليه
وسلم، وأمة محمد تعرف محمدا.
نعم.
فجميع الأمم فيما سبق وفيما لحق يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا محمد صلى الله عليه وسلم سيعرف بإيه؟ بأنهم طالبين النبي عليه السلام لكي يشفع لهم عند ربهم، لكي يفعل لهم خيرا عند ربهم. يبقى هنا الرسول يعرف بفعل الخير للغير فيحمد، فسمي مقاما ايه؟
محمودا.
اذا الحمد هو الذي يعرف فيه الشخص بفعل الخير للغير لا لنفسه.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين لهم ان الذي يستحق كمال الحمد هو الله.
نعم سبحانه وتعالى.
ايوه، ان حمد ربنا سبحانه وتعالى انما ينال من خلال هذا الذي ترون.
نعم.
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويثني على الله عز وجل بما هو له أهل ومن محامده، حتى الحديث بيقول فيعلمني الله إيه؟
من محامده.
يعني من محامده يعني إيه؟ من الثناء على الله عز وجل اللي هو فعل الخير كله لكل الخلائق.
محمد دي يا شيخنا الأسماء؟
الأسماء والصفات. نعم، أسماء يعلمه من أسماء الله وصفاته ما لا يعرفه أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
بغير هذا لا تتم الشفاعة.
بغير هذا الرسول أراد أن يبين يعني إن حمد ربنا إنما يبان بصرف الحمد لله عز وجل، فيثني على الله بأسمائه وإيه؟
وصفاته.
يبقى بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله، يعني بدأ الله عز وجل
بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
الثناء على الله بإيه؟ بذكر أسمائه وصفاته، فيعلمه الله من محامده، والمحامد ديت معروف عند أهل العلم اللي هي الأسماء.
إيه السر يا شيخنا؟ لماذا؟ يعني إيه السر؟ ليه السر إن بدأ الله عز وجل بالبسملة، بسم الله في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم جاء
بعدها بالحمد لله. ما هو هنا بقى السر. السر في كده، ان احنا بنقول دلوقتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده لربه يوم القيامه يظل ساجدا ما شاء الله، يبقى كده اقر بكمال العبوديه او الفقر الذاتي لله، واقر بالغنى الذاتي لله عز وجل
اللي هو التوحيد،
اللي هو قمه الكمال لله عز وجل. بيقول اهو انا عبدك وانت ربي. ما بيروحش مثلا يقول يا رب انت وعدتني الشفاعه وذكرت ذلك في القرآن يلا اشفع للناس دي، لا، ده هو أول ما يروح يخر ساجدا.
نعم.
تحت العرش.
نعم.
ويظل ساجدا ما شاء الله عز وجل أن يسجد. فيعلمه الله عز وجل بقى من الأسماء والصفات ما لم يعلمه لأحد من قبله.
يعني شيخنا أو ما استأثرت به
في علم الغيب عنده. فما استأثر الله به في علم الغيب عنده من أسمائه وصفاته يعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء والصفات، فيثني على الله بها ويمدحه باسمه وبوصفه. إذا بسم الله إليها مرجع كل الفضل وكل الحمد على الإطلاق.
ما شاء الله.
فأسماء الله عز وجل أوجبت لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يشكر الله فيحمده وأن يكون صاحب المقام المحمود، وهي أيضا مفتاح السر لكل من أراد أن يفهم حقيقة التوحيد، أن لابد أن يسمي الله بما سمى به نفسه، وأن يصف الله بما وصف به نفسه، لأن الله وصف نفسه بالكمال المطلق، والكمال المطلق إحنا عقولنا عقول قاصرة لا تستطيع أن تصل إلى وصف الله عز وجل بالكمال في الصفات في الأسماء والصفات والأفعال، فلا يمكن لأحد أن يصل إلى وصف الله بالكمال إلا إذا وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل الأسماء توقيفية على النص. هو قال ليه توقيفية على النص؟ لأن لا يمكن لأحد من البشر أن يستطيع أن يسمي الله عز وجل باسم من خلال عقله أو من خلال اشتقاقه فعلا يحوله هو اسما من أسماء ربه.
ينحتو يعني.
ينحتو ما ينفعش.
من الفعل ما ينفعش.
ولذلك قال الله عز وجل سبحان ربك
رب العزة
عما يصفون وسلام
على المرسلين
وبعد
والحمد
لله رب العالمين. شفت بقى ازاي؟ قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، أي في وصفهم لرب العالمين، لأنهم ما وصفوا رب العالمين إلا بما وصف به نفسه.
نعم.
فإذا علمت أن الله علمك اسمه وعلمك وصفه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وجب عند ذلك أن تحمد الله عز وجل وجميع الخلائق تحمد الله. إذن موجبات الحمد سببها معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله.
ده في أول آية ثلاث أسماء يا شيخ.
أي
الله لفظ الجلالة،
اسم الجلالة، اسم الجلالة هو الاسم الأعظم.
نعم.
والرحمن
والرحيم.
والرحيم. ولذلك مفاتيح هذه الدورة اللي هي دورة ميد القدير كلها بتعتمد على ذكر أسماء الله وصفاته. ولذلك احنا بدأنا ليه احنا بدأنا أول بدورة أصول العقيدة. دورة أصول العقيدة بدأنا بها اللي بتبقى يوم الجمعة مع الشيخ أحمد نصر. أي مع السلام النصر. الدورة دي بنحاول نحدد فيها ما يتعلق بأسماء الله وإيه
وصفاته،
ما يتعلق بنظرة أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح للغيبيات وتوحيد الأسماء والصفات. كيف نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه؟ إزاي أن الواحد يقف عند حدود الكتاب والسنة لا يتجاوز ذلك
ولا يعتمد على عقله
ولا يعتمد على عقله
الله تعالى.
ولذلك احنا بنقول أن الذين قالوا بأن احنا نسمي ربنا سبحانه وتعالى كما يحلو لنا طالما أن العقل وجد في أسماء الله نوعا من الكمال فنسمي الله اشتقاقا من الأفعال، هؤلاء على ضلال مبين في تسمية رب العالمين بما لم يسمي به نفسه. لأن شتان بين أن تذكر في حق الله عز وجل اسما وتذكر في حق الله فعلا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أسماء فنصدقها أسماء، وذكر أفعالا فنصدقها أفعال. والغريب في الأمر يا شيخ سيد أن بعض الناس يعني شوف في هذه القضية، لأن قضية مهمة جدا جدا، إنما هو ربما إذا ذكر اسمه بسوء كما يظن، يعني مثلا مسألة إن يقول لك إزاي تذكر اسم فلان؟ فليه حتى وإن كان فيه إحنا بشر وفي أسمائنا النقص، كيف تذكر اسم فلان وتعقب عليه أو تقول مع إنه بشر قابل للإيه؟
يخطئ
ويصيب، أخي بالك إزاي؟ فيغضب من أجل اسمه، وربما تجد هذا الشخص يحارب من أجل تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. يعني زي إصرار كثير من الناس أن يسمي الله عز وجل بالدار. من الذي يجرؤ أن يسمي رب العزة والجلال بالدار؟ إن كان لا يقبلها على نفسه فكيف يقبلها على ربه؟
يعني
ولذلك ليس
نسمي عبد الدار
ولا يصلح أصلا أن أنا أنسب الضرر إلى الله عز وجل اسما أو وصفا أو فعلا.
يعني لم يرد لا في الكتاب
لا في الكتاب
ولا في السنة
ولا في السنة ولا في أي شيء على الإطلاق.
نعم.
ولذلك يعني الرسول عليه السلام لما دعا ربه في كل صباح ومساء كان يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
شيء
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شوف بسم الله الذي لا يضر مع إيه؟
مع اسمه
شيء في الأرض ولا في السماء. فكيف يشترئ مشترئ مهما بلغت مكانته ومهما كانت شهرته أن يسمي الله عز وجل بالدار ويقول هذا الاسم هو الذي يصلح للناس؟
نعم. وإذا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر
ليس إليك. فمسألة إن ولذلك احنا نقول زي ما وضحنا في بحث الأسماء الحسنى وهذا سوف يأتينا بإذن الله تبارك وتعالى في دورة أصول العقيدة بالتفصيل، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز على الإطلاق أن ينسب إليه الضرر، لا اسم ولا وصفا ولا فعلا. ما ينفعش. إنما يخلق الخير والشر.
نعم.
والخير والشر زي ما قلنا نسبي، أي لمخالفة الشرع أو موافقة الشرع.
يعني في فرق يا شيخنا بين يخلق الخير ويخلق الشر، ولكن نسبة الشر إليه لا تجوز.
لا تجوز، لأن النقطة دي محتاجة طبعا، وهتجي لنا إن شاء الله في دورة القادمة بالتفصيل الدقيق. لأن خلق الخير والشر نسبي، إحنا شايفينه شر، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا
هو خير
وهو خير لكم. فالمرض شر، إحنا بنقول عليه شر، لكن قد يكون تكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات، ويبقى سبب في دخول صاحبه إلى الإيه؟ الجنة. فالذي ظنه شر لا، هو كان قمة الخير بالنسبة إليه، إذ كان سببا في دخوله الجنة، وما أحلاها من نتيجة. ولذلك إحنا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ كتابه بسم الله، اسم الجلالة الله، اسم الجلالة هو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء، أعظم اسم.
على أرجح الأقوال يعني.
ده رأي الجمهور، ودل يعني الواضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما، فهناك 99 اسم تضاف لمين؟ لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، على اعتبار إن الرحمن رحمته عامة في الخلائق أجمعين، إذ أن الله بسبب حكمته على عرشه، وكان استواؤه فوق عرشه فوق جميع الخلائق، ملك فوق الكل.
نعم.
وبحكمة الله جعل الحياة للابتلاء. فالابتلاء هيقتضي وجود مؤمن وجود إيه؟
كافر.
إلى فترة معلومة. فمن الذي سيرزق الكافر؟
الله.
فما فيش حد هيرزقه إلا مين؟ إلا رب العزة والجلال. ولذلك قال، شوف بقى هنا شيخ سيد في قول الله تبارك وتعالى، وشوف إيه؟ وذكر فإن الذكرى تنفع الإيه؟
المؤمنين.
تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون،
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا ربنا سبحانه وتعالى سيفعل الخير للغير، خلي بالك، سيفعل الخير للإيه؟
للغير،
للغير حتى ولو آذوه
دون مقابل.
تعرف الحديث، ويؤذيني ابن آدم
يسب الدهر
وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أنت خبرك إزاي؟ فبالرغم من ذلك يرزقهم لأنه رحمن. فالرحمة هنا عامة. الرحمة العامة اقتضت أن يخلق المؤمن ويخلق الكافر، ويرزق المؤمن ويرزق الإيه؟
الكافر.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فإيه؟
فهدى.
فالله عز وجل هو الذي يطعم ولا يطعم. فألا يستوجب ذلك أن يكون الحمد كله لله، والشكر كله لله. ولذلك قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله،
أي قولوا الحمد لله رب العالمين. وأمرنا بأن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة.
نعم.
وفي كل صلاة قال لا صلاة، الحديث الصحيح، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب.
نعم.
ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج.
نعم.
يعني باطلة، لأن أم الكتاب وقراءة الفاتحة في الصلاة لازم، فألزمها علينا وإن كنا لا ندرك الحكمة منها. فما بالك لو تأملت ووجدت أن الحكمة في أن تقول في كل ركعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إيه؟ رب العالمين.
إذا صدر الله عز وجل الفاتحة في أول القرآن يعني
بأسمائه وصفاته، ثم بموجبات حمده. فنقول الحمد لله، ثم قال بعدها إيه؟ رب العالمين، اللي هي دورة منة القدير. دورة منة القدير في إثبات ربوبية الله لخلقه، ربوبية الله للعالمين، مع حكمته سبحانه وتعالى وكمال رحمته
وقدرته
وظهور كمال أسمائه وصفاته.
حتى هي اسمها شيخنا منة القدير،
ما حسميناها كده، منة القدير، والكتاب اسم
القضاء والقدر والحكمة والتدبير
اللي هي اسم الكتاب. ولذلك بقى شوف بقى لما تحس بقى بهذا الكلام تشعر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في حديث البخاري من حديث ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد. شو بقى هنا
بدأ بالحمد،
شو بقى يقول لك الحمد، أنت، هو يذكر الحمد ويذكر معاه اسم أو وصف. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. شفت بقى إزاي؟ فنسب اسم من أسماء الله وفعلا من أفعال الله، وأوجب الحمد من أجل ذلك. لأن قيم السماوات والأرض، طب دلوقتي لما أقول لواحد مثلا أنت عليك حراسة هذه القضية وهذا العمل من غير ما تاخد ولا ملي وما يكونش لك أجر،
مش هيرضى.
أخي بالك، هو مش هيرضى، يقول لك فين مصلحتي في كده. أخي بالك، الحاجة التانية، طب حتى لو عملت لك الكلام ده ما خدش كلمة شكر منك. أخي بالك إزاي؟ فما بالك وهو يقول أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. يبقى لازم يكون لك الايه؟
الحمد.
لك الحمد كله. طيب ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض إيه؟ ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق.
نعم.
شفت بقى هنا
من موجبات
أي نعم، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. ثم قال بقى إيه اللي هو موجبات الحمد اللي هينفس فيها بقى الحمد، يعني موجبات الحمد دي علة،
نعم،
سبب ان انت تعمل حاجة
في نتيجة
بقى. اللي هو هيبقى بقى فيها الشكر لله عز وجل.
نعم.
فالشكر هيكون في المقابل بقى. دلوقتي اما يقول اعملوا آل داود ايه
شكرا،
اذا كان ربنا انعم عليكم هذه النعم فموجبات حمده ان تفهموا اسماءه وصفاته وتنسبوا النعمة الى صاحبها.
نعم.
اخي بالك ازاي. لكن هنا بقى احنا عايزين النتيجة، النتيجة انك انت تنفذ موجبات الحمد، فتقول لك اسلمت وبك ايه
امنت
وعليك
توكلت
واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي
ما
قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت او لا اله غيرك. يا الله جميل جدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما تحس بهذه المعاني الروحانية، المعاني الجميلة، المعاني المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله، على فهم أسماء وصفات. إن كثير من الناس يقول لك يا أخي موضوع الأسماء والصفات ده بيعمل يعني مشكلة للناس، أو كما قال بعض إخواننا لما كان
يعني
بيعمل فرقة
قضية الأسماء
أو ذكر الله في أسماء، وذكر بعض إخواننا ما فيش داعي إحنا نسمي ولا نقول الكلام ده، يقول لك لا ينبغي لموضوع الأسماء أن يظهر في الفضائيات والجرائد والمجلات. ليه يا عم الشيخ تقول كده؟ ليه تقول ان الاسماء لا ينبغي ان تظهر في رأي؟ اذا كان ان في قصور في فهم هذه الاشياء ولا تستوعب هذه الموجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، فلا ينبغي ان تكون حكما على ما ينبغي ان يقال وما ينبغي ان يقال، لانه له سيادة في الاعلام او ما شابه ذلك. ربنا سبحانه وتعالى له اسماء وله صفات هي افضل انواع التوحيد واشرف انواع التوحيد اللي هو توحيد الاسماء والصفات. ولذلك حنقول لما كان نفعه لعباده صفحة 10
نعم لا يخصه
ونعمه لا يحصيه إلا هو، نفعه العباد لا يحصيه إلا هو، كان حمده والثناء على أفعاله لا يحصيها إيه
إلا هو.
يعني أنت مثلا أنا ممكن تبعث لي كتاب تقول لي إيه رأيك في الكتاب ده، الكتاب ده هدية لك، فأنا بعث لك جواب شكر على الإيه
على الكتاب.
تاني يوم عملت فيه خدمة فبعث لك برضو خطاب شكر على الخدمة دي، فأنت خدماتك معدودة، يبقى شكرك هيبقى معدود.
نعم.
والحمد فيه ايه معدود. انما لما تلاقي ان نعم الله عز وجل قال وان تعدوا نعمة الله
لا تحصوها
وهو يفعل الخير مش يحتاج منك مقابل. يعني انت لما بتعمل لي خدمة يبقى المفروض ان انا ايه
في مقابل.
حتى يعني من ضمن الحاجات اللي بسم الله الرحمن الرحيم من ضمن الحاجات الغريبة شيخ سيد،
نعم،
في حاجة عندنا في الفلاحين او في بعض الاماكن يقول لك ايه النقوط او النقطة، واحد بيقدم نقطة لواحد في فرح او كده فبيعتبر النقطة دي احنا بنعتبرها المفروض تكون هدية، لا هو بيعتبرها دين. اخبرك ازاي
لازم يقديها
دين يعني. وانا اعرف بعض الاماكن في القرى اللي احنا في قريتنا والمكان اللي احنا عايشين فيه ان لو ما قديتش الدين يرفع لك قضية
يا الله
وتبقى مشكلة يعني واحد تصل القضية صحيح
الله
حتى في يوم من الايام قلت لهم لا دي من باب الهدية ومسألة ردها مش واجبة.
نعم.
كادت تبقى فتنة كبيرة جدا جدا، ازاي يا شيخ الكلام ده مش رد، انا دافع 20-30 ألف بتاع ده لازم حتى لو ما عندوش مناسبة يفتعل مناسبة عشان يلم الايه النقطة دي. اخبرك ازاي. فشوف ليه طبيعة البشر، لان حياتهم مبنية على النقص،
يعني يفعل الخير
ويطلب المقابل.
نعم.
اما الذي يفعل الخير ولا يطلب المقابل فنقول هذا محمود. نعم. اخبرك ازاي، او هذا يحمد بفعل الخير للايه
للغير.
وكانت صفة النبي عليه السلام العطاء.
نعم.
اخي بالك يتألف الناس ويحببهم الى الاسلام والايمان، وكان يعني شوف بعض الصحابة كان يقول او بعض اللي دخلوا في الاسلام يقول رأيت النبي عليه السلام هذا يعطي عطاء من لا يخشى الايه
الفقر،
لانه يستغني بالله عز وجل.
فما اسلموا
ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فما بالك ان انت يعني تثني على الله عز وجل مهما أثنيت عليه ومهما حمدت الله فهو لذلك إيه أهل
لا أحصي ثناء عليه.
هنا بقى هو ولذلك حنقول هنا ان نفع الله عز وجل العباد لا يحصيه الا هو.
نعم.
يبقى حمد الله والثناء على افعاله لا يحصى الا هو. حديث مسلم من حديث ابي سعيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رفع من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت
من شيء بعد.
اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا ايه
لك عبد.
اللهم لا مانع لما اعطيت
ولا
معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد
منك الجد.
اي ذا الجد اللي هو الشأن العظيم، ما يقدرش ينفع ولا يضر الا باذن ربنا سبحانه وتعالى. خبرك ازاي؟ لان الجد كل الجد من الله عز وجل. وطبعا احنا لما نلاقي مثلا في حديث قسمت الصلاة أو قسمت الصلاة
في
رواية، في رواية أخرى حديث عند مسلم حديث أبي هريرة: بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى إيه؟ حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذن دلوقتي الحمد والثناء على الله عز وجل هو أول ما يجب في فهم قضية توحيد الربوبية لله عز وجل. إذا عرفت أفعاله، إذا عرفت نعمه، إذا عرفت حكمته، إذا عرفت قدرته، هيوجب علينا إن احنا نغير نظرتنا للحياة. الواحد يفهم توحيد الله عز وجل فهما جيدا.
هل شيخنا هو يفهم توحيد الربوبية بعد أن يفهم توحيد الأسماء والصفات؟
هو الصح كده، ولذلك احنا بدأنا في ترتيب الدورات كده. يعني احنا عملنا دورة الأول، دورة
يعني الأول أسماء وصفات،
الأول أسماء وصفات.
بعد كده
لو عرف الأسماء والصفات صح، وعرف ازاي يسمي ربنا صح، ويعرف هي الأسماء الصحيحة اللي ثبتت في الكتاب والسنة، هيوحد ربنا، هيفهم مع احنا مش بس حكاية فهم، لو فهم قواعد وأصول ازاي يتعرف على الاسم، يقول ده اسم وده مش اسم. يعني احنا بنحاول مع طلبة العلم ان الطالب يتخرج عارف ساعه ما يسال ده اسم ولا مش اسم، يعرف يميز.
نعم.
لان انت عارف مشكله الاسماء والصفات الشيخ سيد، المشكله الحقيقيه في قضيه الاسماء والصفات اللي حدثت مع اكثر المشايخ، وخصوصا بعض المشايخ المشاهير، وما فيش داعي ان احنا نذكر اسماء. في قضيه الاسماء الحسنى، هي خوفهم من قضيه الاسماء ان ياتي سائل على الهواء مباشره ويسال شيخه ويقول له ده اسم ولا مش اسم. هي دي اللي بينه وبينك بترعب المشايخ،
قضية
احنا نفسنا يعني
قضية محيرة.
ايه اللي خلينا نقدم على دراسة الأسماء الحسنى؟ لأن احنا عانينا أكثر من 15 سنة، اللي يجي يسأل عن أسماء بنبقى مهزوزين، مش عارفين يجاوب ده اسم ولا مش اسم. فالشيخ عارف إن الأسماء المشهورة ديت ما هيش قرآن ولا سنة، ده اللي جماعة
ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
اللي جماعة الوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم ما نقدرش نقول في كلامه في الأسماء اللي قاعدين بيغنوها، وهشام عباس قاعد بيغنيها ومش عارف إيه، ومكتوبة في المسائل،
يعني الحديث ضعيف،
الحديث أصلا ما وردش عن النبي عليه الصلاة والسلام إن سرد الأسماء في نص واحد. فالوليد بن مسلم اجتهد في جمعها، فكل اجتهاد بيقوله إن ما كانش الاسم موجود بنص في الكتاب والسنة يبقى مردود على الوليد المسلم وكلامه لا يقبل. احنا بشر وكلهم قالوا كل يؤخذ من كلامه ورد. فلما درسنا القضيه فتبين ان في 68 اسم من الاسماء عند الوليد المسلم الصحيحه موجوده بنص في القران والسنه، و21 اسم خطا لا يجوز تسميه الله عز وجل بها. قلنا ما فيش دليل لها، مش عليه دليل يجيبه. وفي 8 اسماء مقيده، وجمعنا الاسماء وبينا ايه المطلق فيها وايه المقيد على قدر ما استطعنا، وبينا الاسماء بادلتها، أصبحت القضية معلومة. ولذلك بعض إخواننا دلوقتي حتى في لجنة الفتوى في الأزهر اللي بيدور على اسم الأسماء، لما واحد يروح يسأله دلوقتي المسألة بقت سهلة أوي. يوم فاتح كتاب الدكتور محمود ويشوف الأسماء التوقيفية
المستعان ومصرح به من الأزهر، يعني
اللي مصرح به بالدليل. يعني ربنا يبارك في القائمين على قناة الحافظ إن هم أول من بادر إلى عرض الأسماء الحسنى التوقيفية في أنشودة بسيطة بأدلتها التوقيفية. احنا رجعناها اسم اسم، كل اسم معمول على حسب هذه الدراسة. وقامت المملكة العربية السعودية في تفسير العشر الأخير اللي وزع على الحجاج منذ 5 سنوات بأخذ هذه الأسماء بعد ما استأذنوني فيها، وترجموها إلى 40 لغة في العالم، وأصبحت هي الأسماء المعتمدة الآن. فكثير من إخواننا الآن يعلم جيدا، بل هو نفسه بيقول، بعضهم بيقول فيما بلغني وانا على علم من ثقه الناقل، ان بيقول اي اسم الاسماء انا لازم ارجع لكلام الدكتور محمود فيه. طب اذا كان الامر كذلك، لما لا تصرحون بان في 21 اسم غلط؟ لما تخفونها عن الناس؟ اقبلك ازاي وانتم تعلمون ان هذه ليست من الاسماء الحسنى؟
ويرجع في الاصل للدليل يا شيخ.
لا، ما بقول لك الدليل
واضح في الكتاب والسنه.
فهنا المساله، هنا بيقول ان
من انكر هذه الاسماء هل يعد هذا الحادا؟
طبعا هو الذي يعلم أنها ليست
بعد العلم الله. بعد ما عرف الأدلة
ويجوزها فهو ملحد في أسماء الله الحسنى قولا واحدا،
يعني يدخل في قول الله تعالى
وذروا
الذين يلحدون في أسماء.
نعم، لأنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. نعم. لا في الكتاب ولا في سنة رسول. وخلي بالك شخصية بعضهم يقول لك تم يا شيخ الوقت، يعني انت عايز تقول ان اللي فاتوا دول كلهم ملحدين، اقبلك ازاي؟ نقول لا، عدم العلم بان ده اسم ولا
ملحد يعذرون بجهلهم،
يعذر فيها بجهله، ما فيش اشكال. والانسان قبل ان يعلم ما فيش مشكلة، انما بعد ان علم يكتم الحق وهو يعلم. هذا الشيء اللي احزن الواحد من كثير من شيوخ.
نضرب مثل للمشاهد يا شيخنا، يعني اسم الاسماء حتى الصحيحة واسم من الاسماء غير الصحيح والمشهورة.
يعني احنا بنقول هي طبعا
قلنا اسم الدار
هيجي منها كتير. يعني احنا عندنا مثلا اسم الرشيد،
الرشيد مش من الاسماء
ابدا، ولا يجوز تسميه الله عز وجل به،
لم يرد ولا اسم ولا
لا اسم حتى بالنسبه ما فيش الا ولا قد اتينا ابراهيم رشده. الرشيد مش من الاسماء الحسنى. المقسط، المبدئ، المعيد، المعز، المذل، المميت، ليست من اسماء الله. المغني، ما قد يكون معنى الاسم صحيح.
نعم.
من ناحيه اللغه صحيح، لكن من ناحيه الشرع لا يجوز. لا يجوز ابدا ان نسمي ربنا سبحانه وتعالى الا بما سمى به ايه
نفسه،
لان الاسماء توقيفيه على النار.
يعني ممكن يبقى وصف، ممكن يبقى فعل، ما ينفعش
احول. حاجه عايز اقول لك يا شيخ سيد، يعني بمناسبه الحديث، ان هذا ليس من الخلاف السائغ. وهقول لك ده من الخلاف السائغ، من خلاف التنوع، زي ما قال بعض اخواننا من اسكندريه ان ايه، ان ده من خلاف التنوع. يعني تقول لا، مش من خلاف التنوع، لان اللي خلفنا هم اهل الضلال من المعتزله، فكيف تجوز قول المعتزله اللي هو قول ضال في ان انا اسمي ربنا سبحانه وتعالى بما اشاء انا على حسب ما ارى من الكمال باسماء اشتقتها انا من ال
يعني اذا الاسماء توقيفيه على
النص،
الدليل من الكتاب او من
المعتزله خلاف سائر.
طب اللي يقول يا شيخنا ان الاسماء توقيفيه على كلام السلف،
ده جعل العصمة في كلام السلف وليس في كلام الله وفي سنة رسول.
نعم.
وهو ها قوله يشبه قول الشيعة في قولهم.
طب لما نيجي نقول يا شيخنا معلش دي أسئلة،
يشبه قول الشيعة في قولهم بعصمة الأئمة.
نعم.
إن كلام الأئمة معصوم، وهذا لا يجوز طبعا، تاخد بالك إزاي؟ لا يجوز.
طب لما نيجي نقول، لأن دي أسئلة بتدور، يعني المشاهد دلوقتي عاوز يسأل كل هذه الأسئلة. لما نيجي نقول إن كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، إيه هو المعصوم؟
فهم سلف الأمة اللي إحنا عرفناه، وإنما هو تصديق خبر وتنفيذ أمر.
يبقى المعصوم مش كلام السلف.
كلام السلف غير معصوم، معصوم فهم السلف، انه خبر يصدق وامر ايه
ينفذ.
وبعدين هيجي الكلام ده بالتفصيل. واكبر دليل على ان قولهم قول غير صحيح وباطل ان جواز اشتقاق الاسماء من الافعال بشرط الكمال، ان هم بيقولوا احنا يجوز الاشتقاق بشرط الكمال. طب يا عمي خلينا واقعيين، انت عارف لعل شخصية تعلم ان احنا جمعنا في كتاب اصول العقيده جميع الافعال اللي في القران، وعددها 365 فعل تقريبا،
كل افعال القران،
كل افعال القران اللي نسبت الى رب العزه والجلال. وقلنا لهم يا اخوانا، طالما انتم اعقل الناس وافضل الناس فيما يتعلق بالعقيده وتمييز ما يليق برب العزه والجلال من انواع الكمال في الاسماء، ايه اللي نحوله وايه اللي ما نحولوش؟ فقولوا لنا، يعني لما ربنا يقول وفجرنا الارض عيونا ما اقدرش اسميه المفجر، هقول لك ما فيش فيها كمال. وحملناه على ذات ألواح ودسر ما أقدرش أسميه الحامل.
نعم.
أخبرك إزاي؟ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، ما أقدرش أسمي ربنا القاذف. أخبرك إزاي؟
كما أبنيناها بأيدنا.
هيقولك لا، دي ما فيش فيه كمال. طيب أما يقول مثلا وأنه هو أمات وأحيا،
إيه ضبط الكمال يعني؟ من الذي يضبط الكمال؟
فإحنا بعثنا لهم هذه الأسماء وقلنا يا أخوانا يا مشايخ يلا على الساحة، أنتوا بتعرضوا القضية ليه؟ إذا كنتوا أنتوا عارفين الأسماء توقفية على النص، فإن كنتم ترون أن في هذه الأسماء كمال فحددوه للناس. يعني أنا مش حسيب تحديد الكمال أو حول الفعل ده الاسم ويجوز للسباك والسمكري والنجار.
ما ممكن يا شيخنا، أنا شايف أن الاسم ده في كمال، حضرتك مش شايف الاسم ده.
إذن هذا الكلام كلام باطل ولغو، وهي معارضة في الحق بغير دليل.
نعم.
وإن شاء الله عز وجل لن نسكت حتى نبين هذه القضية بإذن الله عندما يأتي حينها في دورة أصول العقيدة.
يبقى ضبط القضية بالتوقيف.
بالتوقيف. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله الحسنى توقيفية على النص، ومع حتى الطوائف الأخرى المخالفة زي الأشعرية. الأشعرية يقولون بالتوقيف. لم يخالف في هذا المبدأ إلا طائفة المعتزلة ومعهم الكرامية، وهم أهل ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة.
نعم.
القصد،
الحديث إن شاء الله يأتي على قضية الأسماء
في دور أصول العقيدة
إن شاء الله.
لكن إحنا بقول ليه، لأن الأمور مرتبطة ببعضها.
نعم.
فلما تحدثنا عن أسماء الله وصفاته وتعرفنا عليها تفصيلا، نشوف بقى موجبات الحمد لذلك. لأن الله لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بعدها إيه؟ الحمد لله رب العالمين.
يبقى انا فهمت يا شيخنا بعد ان نعرف اسماء الله تعالى وصفاته نقوم بعد ذلك بحمد الله تعالى او بمعرفه توحيد الربوبيه اولا ثم حمد الله تعالى.
يبقى دلوقتي لازم دوره بعدها منه القدير اللي هي في التوحيد الربوبيه ومسائل القضاء والقدر والحكمه والتعالى. فاذا علمنا اسماء الله واوصافه وعلمنا ربوبيه الله لخلقه يبقى يلزم
الحمد.
موجبات الحمد بقى اللي هي نتيجه الحمد عباده الله عز وجل والايمان به اللي هي الدوره الثالثه اللي هنشرحها ان شاء الله يوم الاربعاء توحيد الله. العباده وحقيقه الايمان. اذا الدورات دي احنا عملناها على اساس ان الشخص يفهم فهما متكاملا لباب الاعتقاد.
يعني ترتيب الدورات مقصود.
واحنا الحمد لله يعني خصينا قناه الحافظ كان
تبقى قناه الحافظ
يعني الحمد لله يعني ان احنا يعني هي طبعا فيها مسؤوليه كبيره في ان كميه كبيره من المجلدات او الدورات العلميه تعبنا في اعدادها لكن الحمد لله ان قناه الحافظ رحبت والحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى يجزيهم الدكتور عاطف واخواننا القائمين على القناه ونسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل هذا. لكن هنا بقى نرجع لقضيتنا هنا وقد اخبر الله عز وجل شوف هنا شوف سيد صفحه 11 انا بقول فينا في الكلام وقد اخبر الله عز وجل ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم ونحو ذلك من انواع الايه المحامد وحمده سبحانه وتعالى نوعا.
نعم.
حمده على إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وهو من الشكر.
نعم.
يعني نوضح دي للمشاهد بشكل إيه؟
يعني نترجم.
مبسط.
بحيث إن ولو
هي هي طبعا هي مش طلاسم يعني لو بركز في الكلام هيفهمها يعني. حمده على إيه؟
على إحسانه.
إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم. فكلمة حمده على إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم لأن زي ما قلت لك دلوقتي اللي بيعمل خير لواحد وما بيطلبش منه مقابل بنقول له شكرا جزاك الله خير اخد بالك ازاي. فما بالك بقى لما يكون ربنا سبحانه وتعالى لا يعود عليه نفع من البشر اطلاقا.
انتم الفقراء الى الله.
ولذلك في نقطه يا شيخ سيد مهمه جدا جدا. هل يمكن لشخص ان يقول انا مستغني تماما عن طلب الحاجه والافتقار الى الله عز وجل؟
يعني ولا حضرتك يعني انا مش عايز حاجه من حد.
انا لا مش عايز حاجه من حد. نقول ده كلام كلمه انا مش عايز من حاجه من حد لازم تحمل على التقييد. يعني مثلا مراته تقول له طب انا هعمل لك كده يقول لك انا خد الفلوس والذهب بيعه لا انا مش عايز حاجه من حد هو قصده من مراته واخد بالك ازاي. او قريبه مثلا يقول له ايه خد دي تساعدك يقول لك انا مش عايز حاجه من حد. انما على الاطلاق لا.
يعني لو واحد غني قال انا مش محتاج حاجه من حد
لا
ده الكلام ده في نظر.
طب هو كده لو تعب شويه كده محتاج ولا مش محتاج؟
محتاج
قوي. يعني دوروا له على دكتور. ما فيش هنا دكتور ودوني فين بره اتعالج اخد بالك ازاي. فحكايه الاستغناء المطلق هذا لا يمكن ان يكون على الاطلاق بل الاستغناء المطلق لا يمكن ان يكون على الاطلاق لاحد من المخلوقات او من البشر.
نعم.
انما الاستغناء المطلق عن العالمين ليس الا تعالى. لرب العزه والجلال.
والله هو الغني الحميد.
يا ايها الناس انتم الايه
الفقراء الى الله
والله هو الغني الحميد. ولذلك كذبت الصوفيه حينما ادعوا ان هناك عباده تسمى بعباده لا يريد فيها الشخص جنه ولا يخاف من النار وانما يعبد الله رب العزه والجلال وهو مستغني.
نعم.
دي يقول لك طب واللي بيعبد ربنا الجنه والنار يقول لك دي عباده التجار يقول لهم دي انتوا كذابين لان مش عباده اللي بيعمل الخير ولا يطلب مقابل هو
الله
سبحانه وتعالى. فاصبحت هذه العباده هم يمثلون انفسهم ويشبهون انفسهم برب العزه والجلال في انه يفعل الخير ولا يطلب مقابل.
نعم.
اذا طلب الجنه شوف بقى يا شيخ سيد.
نعم.
العباده المبنيه على طلب الجنه والبعد عن النار هي عباده النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول لك في عباده اكمل من عباده النبي يبقى كذاب.
نعم.
النبي عليه الصلاه والسلام عبد ربه طمعا في جنته ليه؟ عشان دليل العبوديه.
نعم.
انني بشر اهو مش عايز اتالى على اقول لك لا انا هعمل الخير ومش عايز مقابل او انا هعبد ربنا ومش عايز مقابل نقول له لا حكايه مش عايز مقابل دي انت بتقول لك كانك بتمن على ربنا يعني اخد بالك ازاي. ولذلك اوصلتهم عبوديتهم هذه الى الحلول والاتحاد بالذات اللي هي.
نعم.
الى انه يدعي انه هو والله عز وجل يعبر كل منهما بلفظ الانا يقول يا انا على الله عز وجل ان ربنا دخل في الانسان والانسان دخل فيه وحل اللاهوت في الناسوت الى غير ذلك من هذه الافكار.
لعل عندما يستغني الانسان شيخنا بنفسه او يظن انه يستغني بنفسه لعل هذا سبب الطغيان.
ما هو ايوه ربنا قال كلا ان الانسان ايه
ليطغى
ان راه
استغنى
لانه هو شايف كلمه ان راه استغنى معناها يعني هو شايف نفسه استغنى عن طلب الحاجه. واحنا هنعرف في المحاضرة القادمة في المطلب الأول ان وصف الحاجة والافتقار وصف كل مخلوق على وجه الاضطرار. غصب عنه انت فقير، غصب عنك انت فقير.
بس القضية
وصف الحاجة والافتقار يعني انا دايما فقير مهما اغناني الله، فاحساسي بانني فقير الى الله عز وجل هو ده التوحيد. وايمان الشخص بان ربنا سبحانه وتعالى منفرد بالكمال وله وصف الغنى والكمال، وان ده وصف رب العزة والجلال، هو ده قمة التوحيد. وده توحيد الربوبية لله عز وجل، وانا عبد محتاج. العبودية معناها احتياج،
حاجة والافتقار،
حاجة والافتقار لله عز وجل. طيب يبقى اول حاجة في
الحمد نوعان،
اي حمد على احساني الى ايه،
على احسانه الى عباده،
الى عباده مع غنى عنهم. فالله يحسن الى عباده ويعطيهم هذا النفع، مش عايز منهم مقابل، لا يريد. كلمة مش عايز ديت على اللغة، لان ربنا سبحانه وتعالى اصلا لا يقال في حق العوز، ولكن نقول يريد. فإن ذكرت باللغة العامية فالقصد منها معنى الإرادة يعني. لأن اللغة العامية تعتبر أيضا لغة مستقلة زي اللغة الإنجليزية بالضبط يعني. مش لغة عربية. وحكى أصحاب علي الشخص أن بعض إخواننا برضو ما أنت عارف يقول لك يعني إيه مثلا، أنت أحيانا تذكر ربنا سبحانه وتعالى باللغة العامية وهذا خطأ، زي مثلا إيه مثلا عبد الرازق فيقول لك بالهمزة، والرازق من رزق بمعنى المصيبة وكده يعني. لا، أنت حملت الأمر أكثر مما يحتمل، لأن اللي قال عبد الرازق أخبلك إزاي، أو عبد الرازق هو يقصد عبد الرازق، بس يعني دي لغة ودي لغة،
يعني في تكلف.
في تكلف. فهو يقصد طبعا اسم الأسماء الله القصد يعني. فمسألة العوز هذه لا تصح نسبته إلى الله عز وجل أبدا، وإنما قد يخطئ الشخص بسبب اللغة العامية.
الأمر الثاني، الحمد،
الأمر الثاني. حمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله الموجبة لغناه الذاتي. يعني إيه؟ يعني دلوقتي أنا لما بشوف مثلا واحد عنده أخلاق جميلة، أخلاق جميلة أكبر. ما شاء الله الرجل ده أخلاقه عال، أخلاقه
في صفات طيبة.
شوف، عشان عنده صفة الكمال فين؟ في الخلق. عنده يعني مش كمال، كمال مطلق، كمال
مقيد
يعني. لكن أحسن من غيره. شوف أخلاقه يا أخي،
يمدح في جانب،
شوف نظفته وسمته.
نعم،
أخذ بالك إزاي. شوف أدبه، شوف رحمته، شوف وده، شوف معاملته، أخذ بالك إزاي. فهنا كون الوصف ده موجود فيه، لك الرجل ده رجل ممتاز. كون نمدح واسمي عليه واحمد، اقول لك الراجل ده ما يطلعش منه العيبه، اقول لك ما يطلعش منه العيبه، يعني يعني محمود بسبب كمال اخلاقه وصفاته، بسبب علو نفسيته وهمته. يقول لك ده راجل ممتاز، ده راجل ما تتكلمش عليه ولا كلمه، فبتنزه عن بعض النقص او عن النقص اللي موجود في غيره. ليه؟ لان فيه صفات كمال. اذا كان الامر كذلك فالله عز وجل قال ليس كمثله ايه
شيء،
هل تعلم له سميا.
نعم، سبحانه.
ولم يكن له ايه
كفوا احد
ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى منفرد بالعلياء في الاسماء والصفات والافعال. فلما كان الامر كذلك يبقى الكمال، كل الكمال لله، هذا يوجب الحمد لرب العزه والجلال. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ولذلك بدانا الكتاب بهذه الايه المقدمه. وابن القيم طبعا قال كلام في الكتاب، احنا مش كل كلمه طبعا هنقراها، لكن
فضلتك يعني ذكرت في كتاب منة القدير بعض المحاور اللي تحتاج إلى تفصيل، يعني هذه المحاور التي بنيت عليها دورة منة القدير. فعاوزين نعرف برضك أو نعرف المشاهد يعني بهذه المحاور،
المحاور الأساسية في الدورة نفسها.
نعم، أو تعريف بالدورة نفسها.
ما شاء الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. تفضل.
إحنا سمنا الكتاب لثلاث محاور. المحور الأول بيدور حول الآثار المترتبة على إثبات وصف الغنى والكمال في الأسماء والصفات والأفعال، والتي انفرض بها إيه رب العزة والجلال. كان ده صفحة 15.
نعم.
وبيان معاني الأولية والأخرية في مقابل وصف الحاجة والافتقار الذي يلحق كل مخلوق على وجه الاضطرار. احنا أردنا من هذا المحور يا شخصية ان احنا نبين أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته
على العبد،
بأسماء الله وصفاته على سلوكيات العبد، على أفعاله اللي هتنعكس عليه، اللي يقدر من خلالها يرجع إلى حكمة الله في شرعه، إن يبقى محكوم بضوابط. ليه؟ لأن إيمانه بأن فيه ملك على العرش استوى فوق عرشه، وإن فيه مملكة ضخمة، هذه المملكة ربنا سبحانه وتعالى أمر فيها بأوامر، قال فيها ألا له الخلق والإيه والأمر. الأوامر دي عشان مصلحتك ولا عشان مصلحة تعود عليه؟
نعم.
فلما أنت تعرف ربنا كويس وتعرف آثار الغنى الذات اللي موجود في ربنا سبحانه وتعالى اللي لا يفتقر فيه إلى أحد هينعكس ذلك على إيه؟ على سلوك الشخص. فأخذنا مجموعة محاضرات تقريبا أو مجموعة مطالب حوالي 5 مطالب.
نعرف شيخنا أثار الأسماء الحسنى على العبد، يعني مثلا العبد إذا شعر بفقر فيدعو الله عز وجل باسمه الغني.
هي دي المحاور اللي بنتكلم فيها.
دي المحاور
إحساسه إن فقير الله، اللي هي مثلا إيه؟ إثبات وجود إله فوق عرشه. أخبرك إزاي دي تكون إزاي؟ السلف الصالح أثبت وجود الله إزاي؟ المتكلمون أثبت وجود الله إزاي؟ الفلاسفة أثبت وجود الله إزاي؟ وإزاي إن المذهب الفطري اللي بيتوافق مع الكتاب والسنة اللي فيه كل أنواع الكمال هو مذهب السلف الصالح وما كان عليه الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو مبني على دليل الفطرة الافتقار إلى رب العزة والجلال. أنا واحد فقير، أنا نفسي فقير، ما فيش ولا واحد في الخلق إلا وهو فقير، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء والله والله هو الغني والإيه
الحميد. هنا
إذا كل الناس لما يقول يا أيها الناس يا أيها الناس، هل خص فيها الفقراء دون الأغنياء
كل الناس.
يا أيها الناس أنتم الإيه الفقراء، شئتم أم أبيتم فقراء، بئات وزير فقراء،
مهما كانت منزلته مهما كانت
شهرته مهما كنت مهما رئيس كان فقراء ماله. فهو لما يحس ان هو من الفقراء الى الله هينصلح حال البلد. انت قبلك ازاي؟ انما للاسف هو بيشوف نفسه ان هو مهيمن على البلد وياكل كل خيرات البلد وان هو بقى خلاص على في الارض. فاراد ان يتشبه برب العزه والجلال ويقول انا غني وانا مش محتاج وبتاع
وغير ذلك وصف من اوصافه.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر فرعون قال له اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال
أنا ربكم الأعلى.
كده ما عادش ينفع بقى،
يبقى هذه الأشياء يتحول فيها الشخص
إلى طاغوت.
نعم
طاغوت يعبد من دون الله. لكن هو لو حس بفقره يقول لك ربي إني لما أنزلت إلي من خير إيه
فقير.
أنا فقير إلى الله عز وجل، أنا مستخلف في أرضي، أنا أمين يا جماعة ما أقدرش أتحرك في المال ده ألا لمصلحة الناس. أنا مش المال ده مش مال أبويا ولا مال أهلي، لا المال ده هو مال الناس بتاع الشعب لازم أحافظ عليه، هو ده الحكم اللي احنا عايزينه. عايزين واحد يقول أنا فقير إلى الله أمين في ملك الله، مش يتصرف في مال البلد كأن مال جايبه ورث أو كابر عن كابر. هي دي المشكلة، مش مشكلة بقى يقعد 4 سنين ولا 5 سنين القانون اللي هم بيصنفوه، يقعد زي ما يقعد بس يبقى فقير إلى الله عز وجل وفاهم يعني إيه
يحس بالفقر الذاتي،
بالفقر الذاتي إلى الله عز وجل. إنما هو جاي نفسه وحاسس نفسه كأنه إله ويغضب لو واحد نصحه بعد الرئاسة، ولو قال له اتق الله أخذته العزة بالاسم، ممكن يحط واحد في السجن ويموته. أخبرك إزاي إلى غير ذلك مما نرى. القضية قضية عقيدة شخصية.
لابد أن يفهم أسماء الله تعالى وصفاته،
دي المحور الأول اللي احنا عملناه في الدور. المحور الثاني بقى بيدور حول معاني القدرة وطلاقتها والوصف الذي تضمنه اسم الله القدير. لأن الخلائق ربنا سبحانه وتعالى خلقها بين أمرين، بين قدرة الله عز وجل وبين حكمته. فبالقدرة يفعل ما يشاء، وبالحكمة يقول لولا كتاب من الله سبق.
نعم الله،
شفت بقى ازاي
العباد يعيشون بين القدرة
وبين ايه
وبين الحكم.
وبين الحكم، وحتى الشخص نفسه لما يفهم الحته دي هنتكلم عنها طبعا بالتفصيل.
نعم.
المجلد الاول كله في معاني القدرة ومسألة اثبات اثر الاسماء والصفات.
نعم.
المعاني الثاني المجلد الثاني كله في اثار الايه
الحكمة.
الحكمة ازاي ان الحكمة ديت يقدر يترجمها الى واقع ويفهم ان كمال الحكمة ان يدور على مصلحته. ومصلحته فيه في الشرع اللي يوديه للسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة.
يبقى اسم الله القدير واسم الله الحكيم.
أقول لك ده فلان ده حكيم ما يعملش حاجة اللي يحطها في موضعه. ليه؟ لأن فاهم المصلحة كويس. فمصلحته هنا في الدنيا ولا مصلحته في الآخرة؟ مصلحته فين؟ في الآخرة. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة
خير وأبقى.
فكان أعقل الناس وأحكم الناس وأفضل الناس هو من تأسى بمحمد
صلى الله عليه وسلم.
لأن هو الذي رسم الطريق للسعادة اللي تؤدي إلى سعادة الإنسان في الدنيا وسعادة البشرية.
ده شيخنا اللي بيفهم الحياة فهم حقيقي يعني.
هو ده اللي احنا بنسعى إليه
يعني.
ولذلك أنا بنصح طلاب العلم وبقول لهم إن دورة منة القدير يحرصوا عليها حرصا
من أنفأ الدورة
وجميع المشاهدين ما يفوتوش ولا محاضرة. ليه؟ لأن كل محاضرة مبنية على التاني. هو بيحس باللذة فيها. ليه؟ لأن فعلا أنا صراحة أقول من ضمن يعني أو مما وفق الله عز وجل وأنا ما توقعت أبدا ان الانسان يعمل الكتاب بتاع منة القدير، لان منة القدير ده يعني انا بحس ان هو يعني افضل ما يعني وفق الله عز وجل الانسان في هذه الحياه ان يكتب هذا الكتاب. بيحس باثره شخصيه في ايه في في يعني إحساس الحياة نفسها،
الحياة العملية يعني،
لذة الحياة في معنى الابتلاء، في معنى الافتقار إلى الله عز وجل. ولذلك فيها من المطالب والحلقات إن شاء الله لربنا إن أحيانا نستكملها بإذن الله تعالى في هذه المطالب. فيبقى الكلام في القدرة، إن ربنا على كل شيء قدير، إن يشأ يذهبكم
ويأتي بخلق جديد،
قدرة مطلقة. ولو شئنا لأتينا كل نفس إيه
هداها،
لكن يقول لك ولكن
حق القول مني
للحكمة، الحكمة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فازاي هتتملى جهنم وتتملى الجنة؟ يبقى لازم يكون في ابتلاء وفي منهج وشرائع، واللي يخالف الشرائع، والشرائع دي فيها قمة الكمال، فاللي يعرض عن هذه الشرائع والله الجنة مفتوحة. أخذ بالك إزاي؟ يبقى عذبوا بعدله وبحكمته ولم يظلم أحدا من خلقه، فظهر كمال عدله وحكمته مع كمال قدرته. إن شاء هدى الناس جميعا، إن شاء جعلهم ملائكة، وإن شاء طب وهقول لك لما لم يشاء؟ عشان حكمته،
عشان تنفذ الحكمة.
يبقى هو حكيم من أسماء الحكيم ومن أسماء
القدير.
القدير، فهو موصوف بالقدرة وموصوف بالحكمة. بالحكمة، فاحنا عملنا مجلد في الحكمة في القدرة، ومجلد في الحكمة من خلال 30 مطلب في هذه الدورة. فهنا بنقول
هذا هو المحور الثاني. طب المحور الثالث
اللي هو يدور حول معاني الحكمة وطلاقتها، والوصف الذي تضمنه إيه؟
اسم الله الحكيم.
وهذا الوصف المظهر لتوحيد العبودية. يعني خلينا نوضح دي شوي. القدرة الوصف المظهر لتوحيد الربوبية.
القدرة
أيوة
وصف يظهر
توحيد الربوبية.
نعم.
والحكمة وصف يظهر توحيد العبودية.
يعني عندما أقول والله على كل شيء قدير،
شاهد لتوحيد الربوبية على طول. ليه؟ يعني توحيد الربوبية يعني كون أنه موصوف بالقدرة المطلقة يبقى رب على طول،
رب السماوات، رب الأرض.
لان القدره المطلقه
يدبر الكون.
احنا هنفهم دلوقتي شخصيه. نعم. القدره المطلقه نقول بها خلق. القدره بتيجي بعد التقدير، والقدره وصف ذاتي لله عز وجل. وقدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بكام؟ ب50,000 سنة. فكلمه قدره جايه من العلم والحسابات. انا قدرت اموري وحسبت العمليه كده وكده. فلما احسبها، او واحد مثلا عمل رسم هندسي المبنى، فقدر الامور مظبوط. العمليه مبنيه الوقت عشان يحصل العماره انها تتنفذ.
نعم.
فالتنفيذ مبني على التقدير ولا على القدره؟
على القدره.
على القدره، ما هو عشان هو حسبها وعمل رسومات هندسيه بس عايز يعملها مبنى.
نعم.
فين الامكانيات؟ فان كان عنده الامكانيات والقدره هتتنفذ، مش كده؟
ما عندوش،
خلاص هتفضل بقى عباره عن تقديرات لكن ما فيش قدره. اخد بالك ازاي؟ ومن هنا ظهر الفرق بين ان تقدير البشر قد ينفذ وقد لا ينفذ،
أما تقدير الحق
إنما أمره إذا أراد شيئاً
أن يقول له كن.
ليه؟ لكمال القدرة.
نعم.
إن عنده القدرة المطلقة
مطلقة.
فالقدرة المطلقة ينفذ بها ما أراد وما شاء.
أما قدرة العبد
فقد ينفذ وقد ينفذ.
نعم.
وكان هو قدرته عجزه يقول لك إيه، هضم له قدرة تانية فنعمل شركة. خبلك إزاي؟ ومن هنا ظهر حتى لفظ الشركة نفسه، نعمل شركة وأسهم وكل واحد واخد له نصيب. ليه؟ ايه دي قدرته محدوده ودي قدرته محدوده ودي قدرته محدوده، فتنضم قدره الى قدره فتصبح قدره ايه كبيره. اخد بالك ازاي؟ يقول لك اسهم في شركه فبقت شركه كبيره. ليه؟ لضعف في قدره الواحد. لكن لو واحد عنده القدره اللي يقدر يعمل بقى شركه لوحده هيجيب شريك؟ لا. فما بالك بالقدير سبحانه وتعالى.
اذا قال ما اتخذ الله من اله.
ولذلك نقول لك ايه،
من ولد
ان ربنا سبحانه وتعالى
بيقول
ايه، وكان امر الله
قدرا
مقدورا. كلمة وكان أمر الله قدرا مقدورا أي تقديرا سابقا بعلمه في اللوح المحفوظ، كتب مقادير كل واحد هيبقى شكله إيه ووضعه إيه، وهيبقى نموذج كامل للشخص ده شكله إيه في كل لحظة بتمر عليه. يجي وقت التنفيذ مش محتاج لشريك بقى.
يبقى شيخنا هنا
على طول
يعني الخلق يعني شاهد لتوحيد الربوبية، ألا له الخلق.
الخلق والأمر شاهد لتوحيد العبادة.
نعم.
الامر شاهد لتوحيد الايه العباده.
هذه تتعلق بالقدره
وهذه تتعلق بالحكمه. وهنشوف بقى ايات القران بعد ما نفهمها بقى. الواحد يقرا ايه يقول لك دي الايه دي في القدره، وبعد كده دي الايه دي في الحكمه، فيحس بطعم القران.
يعني يقرا الايه
يقدر يستوعبها. ما احنا دلوقتي مش بنقول محاضرات كده عشوائيه بحيث انه الشخص سمع كلمه عيط شويه ولا تاثر شويه بعد كده ما اثرتش فيه. لا، احنا عايزين واحد ساعه ما يحس بقى بحلاوه قراءه القران يفتح الايه دي واللي فيها كمال القدره، ودي فيها شاهد لتوحيد الربوبيه، ودي شاهد لتوحيد العباده.
لو لا خلق يبقى قدره.
لو لا شرع يبقى حكمه.
يبقى حكمة.
ولذلك اقول لك ايه، الحكمه مظهره لتوحيد العباده، والقدره مظهره لتوحيد الربوبيه.
نبسط المعلومة.
ما شخصية دلوقتي اتبسطت خالص، هنعمل مكتب وكده. هقولك ازاي دلوقتي. القدرة، قدرة ربنا سبحانه وتعالى
دليل
بها خلق الأشياء وصنعها. هو لما بيصنع الأشياء بعد تقديره لها، هل ربنا سبحانه وتعالى محتاج لشريك يساعده في إنشاء هذا الملك؟ أبدا. ليه؟ لأن عنده كمال القدرة، خزائنه لا تنفد، فمش محتاج لشريك. إحنا اللي محتاجين لشريك لأن قدرة محدودة. فإحنا بنتكلم على إثبات طلاقة القدرة رب العزة والجلال، اللي هي ربوبية الله لخلق، إن هو رب العالمين، ورب العالمين هو الذي خلقهم ودبر أمرهم. فرب العالمين هو الذي انفرد بالخلق، انفرد بحاجة هنعرفها بعد كده اسمها مراتب القدر، انفرد بحاجة اسمها أنواع التقدير. كل الكلام ده هيجي بالتفصيل إن شاء الله.
على إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
ثم استوى على العرش. ملك، أقبلك إزاي؟ ثم استوى على
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا
والشمس والقمر والنجوم مسخرات. ألا له الخلق والإيه؟
الأمر.
تبارك الله
رب العالمين.
يبقى توحيد الربوبية لله مبني على إثبات طلاقة القدرة لله عز وجل. وتوحيد العبادة بقى اللي هو التزام أوامر الأنبياء والرسل، اللي فيها صلاح لنا، اللي فيها وجوب الثناء والحمد على الله عز وجل، لأن ما أمرنا لمصلحة تعود عليه. زي ما بيؤمر الحاكم اعملوا كذا وكذا وغير في القوانين وغير في الدستور عشان خطر يورث ابنه مثلا، أخبرك إزاي. يبقى هو لعب في القوانين وعدل في القوانين وأمر الناس بأوامر ونهاهم عن نواهي لمصلحته هو، مش لمصلحة الناس. إنما ربنا لما أمرنا بالشرائع والأحكام وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق
وما أريد أن يطعمون
إن الله هو الرزاق
ذو القوة المتين.
فإذا حكمة ربنا سبحانه وتعالى تتمثل في إثبات الشرائع والأحكام وتمييز الحلال من الحرام وبيان شريعة الإسلام. لو الإنسان التزم بها التزاما كاملا فقد أدى كمال توحيد العبادة وقد فعل منتهى الحكمة. وهذا وصف نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
يعني الواحد يجلس مع فضلتك
الله يكرمك
ويكفيك والله بالمتعة
أنا أسأل الله عز وجل أن يوفق في في هذه الدورة دورة.
لعل هذا يكون إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى قبل ساعة من الآن بإذن الله. ولكن قبل أن نختم شيخنا، ما هو المطلوب من طالب العلم كي يلتحق بدورة منة القدير أو يدرس دورة منة القدير إزاي؟
هو في الحقيقة يعني أن دورة منة القدير لابد قبلها من دراسة دورة أصول العقيدة. بس عشان إحنا يعني استثناء لقناة الحافظ هنقبل أي طالب يسجل في دورة منة القدير
على يطلع إن شاء الله على الشاشة
يسجل في منة القدير. هيعمل إيه هو؟ هو المطلوب منه المحاضرات الملحقة بالكتاب اللي هي المرئية الصوت والصورة للشرح ديت، هي ريت تفتحها برضو يا شيخ سيد من الداخل تشوف فيها الاسطوانات. الاسطوانتين دول اللي هم دي في دي، كل اسطوانة منهم هذه الاسطوانة فيها حوالي 15 محاضرة، مدة المحاضرة قرابة ساعتين. طالب العلم مطلوب فيه هيمسك أول محاضرة عشان الحلقة القادمة إن شاء الله هنشرع فيها، يمسك أول محاضرة هيفرغها كتابة من الصوت، يعني بالصوت والصورة هيفرغها كتابة ويقعد معانا يتابع ويلخص المحاضرة محاضرة من خلال قناة الحافظ، يلخص اللي احنا قلناه ويمسك الكتاب يلخص اللي فيه، بحيث يبقى في النهاية طالع بحوالي 20-30 صفحة في كل مطلب أو كل محاضرة. كده لو مشى معانا لغاية انتهاء الثلاثين محاضرة إن شاء الله هيكون
إن شاء الله
أستاذ في توحيد الربوبية، يقدر يتكلم في القضاء والقدر بشكل طيب، وهذا أملنا يعني. فيسجل فيها وإن شاء الله يتابع. بس بقى بشرط هنا إن إحنا مش هنديله التزكية في دورة منة القدير إلا إذا حصل على دورة أصول العقيدة،
يعني كل دورة
يختبر وكل الأمور
يختبر تحرير
وشفوي وكده، لكن مش هنديله التزكية فيها إلا إذا خلص الأول أصول العقيدة إنها لازمة.
نعم
أصول العقيدة لازم يتعرف على أسماء الصفات صح.
نعم وشيخنا هذه الدورات التي تخرج أجيال وتخرج يعني
أمل إن شاء الله يعني يكون سبب في نفع الأمة اللهم آمين.
نعم نعم الله المستعان. شيخنا يعني لا يسعنا في آخر هذا اللقاء بعد هذا الطرح الماتع لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني إلا أن نشكر باسمكم جميعا فضيلة الدكتور
الله يحفظك
على يعني تشريفه وعلى هذا الطرح. شيخنا إن شاء الله نستمتع بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. شكرا فضيلة الدكتور
الله يبارك فيك شخصيا جزاك الله خير.
ونشكر أيضا المشاهدين الكرام واستوديو العمل في قناة الحافظ الفضائية على يعني تشريف الدكتور، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.